عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحمد الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المساء مساء سعيدا عليكم جميعا. ما أروع الأسرة في أول بواكير حياتها، الزهرة والوردة عندما تنطلق يكون كأنها تشبع العيون وتشبع القلوب وتشبع الأرواح وتشبع الأنفس، لها طبيعة في النفس لذيذة جدا. ولذلك يقولون دائما الطعام مع أول ذوق والشيء مع أول نظرة. لذلك تجدون أن هناك أناس هم يعتبرون أول مستشار لتكوين الحياة الزوجية، هم أخوات الزوج. ولذلك اليوم حديثنا عن أخوات الزوج، أخوات الزوج في الميزان. دعونا اليوم نتكلم عنهم، دعونا اليوم نتكلم عن أخوات الزوج هؤلاء. هل أخوات الزوج في الحقيقة يعني نعمة على الزوجة أم هما نقمة؟ هل هم دلالة خير أم دلالة شر؟ أخوات الزوج هل هم في الحقيقة بوابة للخير أم هم ينقلبون بوابة للشر؟ ولذلك اليوم ودنا نتكلم بأريحية عن أخوات الزوج. خلونا نحاول اليوم نتعرف عن ما هو المطلوب منهم وما هو المطلوب عليهم وما هو لهم في الحقيقة. خلونا نتعرف، هل الزوجة في الحقيقة استغلالية لهالدرجة؟ أم هي مسكينة؟ أم هي طيبة بدرجة عالية جدا؟ أم أن أخوات الزوج استثماريين وكأنهم قدموا سلعة، قدموا سلعة خصوصا إذا كانوا يعرفون الزوجة، إذا كانت صديقة لوحدة منهم أو كانت زميلة دراسة أو زميلة عمل أو من هذا القبيل، خصوصا إذا كانت إحدى الأخوات هي التي كانت اختارت هذه الزوجة. ولذلك أول تكوين يبدأ من المستشارين الأخفياء وهم أخوات الزوج. أي رجال منا نحن الآن حتى يختار زوجة أو من هذا القبيل، في الغالب الأعم إذا كان عنده أخوات تجد أن أخواته هم أول الناس وأول عتبة تكون في موطن الاستشارة. لكن إحنا نبغى نسأل اليوم، أخوات الزوج ذول يختارون على ما يريدون أم ما يريد أخوهم؟ هل هم في الحقيقة يقدمون الغيرة الأنثوية أم ماذا؟ هل هم فعلا يحبون للآخرين ما يحبون لأنفسهم؟ أم أنهم كثيرات النقد؟ أم أن بعض الإخوة يقول والله ما أخر زواجي إلا أخواتي؟ أم أن القضية قضية منافسات وتنقلب من أخوات الزوج إلى عداوة بين تلك الزوجة بعد أيام قليلة من الزواج، وتصبح القضية قضية عداوة تلك الأخت الصديقة التي كانت صديقة وحبيبة وحنونة مع، يعني هي التي اختارت تلك الزوجة لأخوها، وإذا بها تنقلب انقلابة شرسة بينهم خلاف حتى صارت يعني عدوا لدودا لتلك المرأة ولتلك البنت. اليوم ودنا نتعرف على أخوات الزوج العوانس. إذا كانت بعض أخوات الزوج عوانس في الحقيقة، هل آراءهم تكون مقبولة أم آراءهم مرفوضة؟ أخوات الزوج عندما يرون انحرافات أو تقصير أو خلل في حياة أخوهم، لا سيما أنا أتكلم عن الأخوات الكبيرات، بعض الأحيان تكون الأخوات هن أكبر من الأخ، بل بعض الأحيان تكون الأخوات هن اللاتي ربين أخوهم، يعني هم اللي ربوه، هم اللي قاموا عليه، توفي مثلا والدهم أو توفيت والدتهم وكانوا الأخوات الكبيرات، بل بعضهن يعني كبيرات وجدات. فهل تعاملهم مع زوجة أخيهم تعامل حسن؟ طبعا حنا اليوم في الميزان قلنا لا نريد أن نظلم. يقول ربنا جل في علا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك أنا بكل صراحة ودي أن احنا نتعرف عن الأدوار الإيجابية لأخوات الزوج. احنا ما ودنا نتعرف على الادوار السلبيه، ما ودنا نتكلم عن سلبياتهم اكثر من ايجابياتهم. اخت الزوج اليوم تستطيع انها تكون ايجابيه وتكون مقدمه لكوكب رائع من باقات الورود الاخلاقيه والادبيه والسلوكيه والصفات الحسنه. بل كم من بيت اليوم من اسباب ثباته وسبب ثبات اركانه وسبب تواطد اركانه هم اخوات الزوج، لا سيما اذا كنا كبيرات اكبر من الزوجه، بالذات الاخوات اللي اكبر من الزوجه او في عمر الزوجه. هذول الاخوات لهن دور كبير جدا. نحن اليوم بامس الحاجه ان احنا نقول يا اخوات الزوج تراكم يد معنا. هذا البرنامج برنامج الربيع الاسري بارقام التواصل اللي تشوفونها الان تطلع امامكم والواقع اللي انتم تعيشونه كله. اليوم ودنا نتكلم عن اخوات الزوج السلبيات ايضا مع الايجابيات، لان من اعجب العجائب انك ترى، يعني ترى سبحان الله بعض الاخوات هداهن الله عز وجل ما يعني ما يفكرن في مساله مصلحه بيت اخوهم او بيت اخوانهم بالاحرى، او الحرص على ذلك الامر او مراعاه ذلك الامر، وخصوصا اذا هجروا الزوجه. يعني بعض الزوجات اليوم ولعل بعضهم يسمعني الان تقول ما لي ذنب انا، بل كانوا يسيئون الظن فيني، بل كانوا يعني يفسرون كل شيء على كيفهم، بل كانوا وتبدا المشكله اكثر واكثر اذا كبروا عيال الاخ. وجاءت الاخت اليوم تبقى تاخذ حق بناتها او حق اولادها من اخوها. طيب هذه الاخت اللي اليوم اخت الزوج يعني نست او تناست المشاكل اللي اخلقتها. يعني اليوم احنا نشوف بعض المشاكل بين بعض الاسر وبعض الاقارب. هؤلاء ما يفكرون ان يوم من الايام ترى انا يا ابراهيم بيكبرون عيالي وبضطر اخذ من ربما من عيال اختي او بنات اختي. طيب بنات اختي كيف اختي علاقتها مع زوجتي؟ ياتي الان مثلي الان ويقع في مشكله كبيره جدا مع هذه المشكله اللي قاعدين احنا نقطف ثمارها من سنوات عديده. هذه عندما نجي نبي نقطف مثل هذا الثمار فعلا ندرك اننا بامس الحاجه الى التخطيط للمستقبل. نحن بامس الحاجه الى التخطيط، الى التفكير، الى كيف يمكن نقلب حياه الكيد الى حياه رائعه. كيف ممكن احنا نحول العداوه الى محبه؟ كيف نستثمر؟ ولذلك ايش رايكم ناخذ هذه الاستراحه حتى ننتقل الى جو اخر، نعرف فيه كيف التخطيط ونعرف كيف ممكن احنا نكون بعض امور التخطيط القراني وكيف قصص القران وهي تحكي لنا هذه الصور المشرقه الرائعه. ودعونا بعد ما نجي نذكركم بارقام التواصل ونقول لكم حياكم الله ونقول لكم خلونا نطلع البحر شوي ونركب على السفينه ونسمع وياكم هالفائدة المهمة في التخطيط والإدارة الأسرية.
التخطيط في الحياة دائما رائع، ونتائج التخطيط دائما مثمرة. اليوم تخطيطنا يختلف، ليه ما نخطط للوصول لقلوب الآخرين؟ ليه ما يخطط الأبو والابن والأم وكل إنسان منا يخطط؟ كيف يمكن نحن نخطط حتى نصل؟ يوسف عليه السلام مع ما أوذي به من إخوانه وما قالوا فيه وما فعلوا معه إلا أنه أول حاجة أكرمهم، ففي البداية خطط كيف يضع المتاع في رحل أخيه، بعدين خطط مع أنهم دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، بعد ذلك خطط أنه عرفهم بنفسه، أيضا خطط أتى بهم جميعا. هذا تخطيط للخير. هل يخطط الآن الأب كيف يحب عياله، كيف يقربهم؟ هل تخطط الأم اليوم كيف تقرب عيالها وبناتها وأولادها منها؟ هل يخطط يعني سبحان الله الابن كيف يتقرب إلى والده، كيف يكسب أبوه؟ أنا لا أريد التخطيط اللي قاعد يمشي على الغدر وعلى الخيانة ومن أجل فقط إيش، من أجل أن يحصل على أموال من أبوه أو وجاهة أو شيء معين. لا، أنا ودي يكون تخطيط حب، تخطيط تأليف بين القلوب. أنا أرتاح وأستانس لما يقولون لي والله العائلة الفلانية عندهم مجلس أسرة، والعائلة الفلانية عندهم اجتماع أسبوعي، والعائلة الفلانية عندهم اجتماع شهري، والعائلة الفلانية عندهم اجتماع في العيد. ليه ما نحاول أن احنا فعلا نخطط
حتى نكون العلاقات الاجتماعية هذه، نخطط حتى نكون العلاقات الأسرية، نخطط لهذا التخطيط. أنا أفرح والله لما يقولون بعض الناس إحنا نجتمع عند الوالدة كل يوم أربعة أو كل يوم خميس أو كل يوم جمعة أو كل يوم سبت. يا الله ما أروع هذا التخطيط، أشكركم والله يا من تخططون مثل هذا التخطيط، أشكركم بكل صراحة يا من أنتم حريصون على الألفة وعلى الائتلاف وعلى المحبة، أشكركم جميعا على هذا الحرص الرائع أنكم تخططون تشتركون وتحطون دعم وتبنون وتسوون. فهنيئا والله لنا بأمثالكم وهنيئا لكم بأمثالكم، أشكركم جميعا ووفقكم الله عز وجل. أهلا وسهلا بكم جميعا وأرحب بكم. وحقيقة يعني أول يعني ربما تكون أول باكورة اليوم وأول رسالة جاءتنا على الهواء الآن على جوال البرنامج هي تقول هذه الأخت أستحلفك بالله عز وجل، تقول أستحلفك بالله عز وجل إلا أن تتكلم عن مشكلتي مع مرت أبوي. تقول مرت أبوي حقيقة تخلق لي المشاكل، حتى يعني قالت إني بنت حرام، حتى سببت لي طلاقي من زوجي، حتى إلى اليوم وهي تخلق لي من المشاكل والقصص والإفك ما يجعل أبوي يضربني ويؤذيني، بكل ذلك الأمر يعني من مرت أبوي، وماذا تفعل معي؟ لعل نأخذ المكالمة ثم نتكلم عن موضوع الأخت. تفضل يا أخت الدانة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا شاء الله يدانا.
الله يحييك. أنا بغيت أتكلم نفس الموضوع اللي مرت أبوي. أنا عظيم متزوج ووايد مأذيتنا لدرجة أن أكسب أمي، وأمي متوفية الله يرحمها، وكل يوم مشكلة كل يوم مشكلة، ما يمر يوم إلا لازم تسوي مشاكل وتطلع كذب وتطلع افتراءات إحنا ما سويناها.
كم بينكم بين عمركم وعمرها كم؟
صغيرة يعني سنة سنتين ثلاث.
يعني فرق بين عمرش انتي مثلا الآن ومرت أبوش كم؟
5 سنين.
يعني انتي وخواتش أكبر منش موجودات؟
اي بس متين.
أنا أقصد بين مرت أبوش وبين أكبر أخواتش.
تقريبا 10 سنين.
وما هو دور الأب طيب؟ ما إيش دور أبوش في الموضوع؟
يصدقها.
إيش؟
يصدقها.
مصدقها دائما؟
دائما دائما.
وعلاقتكم أنتم معها أساسا، أنتم تعاملكم هل هو تعامل يعني إحنا بأدب؟
إحنا كنا زينين وياها الحمد لله، بس يوم جابت ولدها تغير الموضوع، تغيرت معاملة كلها.
يعني بعد الولادة تغيرت الأمور؟
ايوه تغيرت وصارت كل شيء مشاكل.
في قرابه انتو بينها؟
لا لا لا.
خير ان شاء الله يدانا، تسمعين الاجابه ان شاء الله تعالى. يعني ما دام الأمر اليوم تفجر في مسألة زوجة الأب والأخت اللي قبل ذلك يعني ذكرت ايضا الأمر نفسه، يعني لابد نفهم أن يعني زوجة الأب أو أخوات الزوج أو من هذا القبيل الشيطان يدخل بمداخل شديدة جدا حتى يؤذي الناس بعضهم في بعض. الشيطان يؤذي هؤلاء ويدخل موضوع الغيرة وموضوع التنافس وموضوع التنابز وموضوع غيره، حتى أنك بعض الأحيان يعني وأنا اسمحوا لي أدخل عرضا في هذا الأمر، خصوصا بعض الآباء إذا جاءت يزوج مثلا بأخرى توفيت الأولى أو أن طلق الأولى مثلا أو كذا، هو لا ينتبه لمشكلة كبيرة جدا أن المستوى الفرق بين الأولى والثانية قد يؤثر في عياله الموجودين خصوصا البنات، لا سيما إذا كانوا بنات الزوج أجمل من الزوجة الأخرى، هذه قضية كبيرة جدا، يعني لا سيما إذا كانوا هم أجمل منها أو أن العمر متقارب، يعني لا يوجد فرق مثلا إلا سنة أو سنتين أو من هذا القبيل، المستوى التعليمي أو المستوى الأسري أو المستوى ما شابه هذا كله يؤثر. لذلك ينبغي على كل أب يسمعني الآن، ينبغي عليه أن يدرك هذا الأمر أن حصانة أبناء من الزوجة الأولى لا يهدرها بأي طريق من الطرق، لابد أن يحافظ على كيانها. يعني لابد أن يفكر الزوج اليوم كيف يوطد العلاقة بين خواته وبين زوجته قدر ما يستطيع، لا يكون مع طرف دون طرف، ولا يكون ضد طرف ضد الطرف الآخر، ولا ينقل من الطرف هذا للطرف الآخر. يعني بعض الأزواج مجرد ما يسمع أي كلام من أخواته على زوجته يذهب إلى البيت مباشرة يفجر القنبلة الذرية، يعني لا يقبل يتريث يوم أو يومين أو شهر أو شهرين في أي حادثة من الحوادث، وهذا من أكبر الأخطاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تبين أنت من خبر زوجتك أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هل تصدقون أنتم اليوم، هل تصدقون أنتم أن كم من رجل يعني قبل كلام بعض أخواته في زوجته وبعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات تابت إلى الله واحدة منهم أو ندمت على ما فعلت وقالت يا أخوي سامحني، ترى كل اللي قلنا لك أو سوينا لك ترى ما كان صحيح وكان طيب. وش يستفيد الآن؟ ماذا يستفيد الإنسان الذي نقل ذلك الكلام؟ لذلك الزوج اليوم لابد أن يكون منتبه إلى القضية هذه، لابد أن يكون الرجل كذلك الأب في نفس الوقت. بعض الأباء يعني بحكم توفيت الزوجة الأولى أو طلق الزوجة الأولى فهو يريد أولاده الآن، وهي تزوجت الأولى بالثانية، يبدأ في مقارنة نفسية متعبة جدا، يعني متعبة، يعني بين يقارن أي تصرفات، يعني كانت الأولى مثلا حنونة وهذه غير حنونة، كانت الأولى تطبخ والثانية مثلا ما تطبخ، أو العكس صحيح، كانت الأولى مثلا علمية أوسع والثانية لا، أو العكس، ومن هذا القبيل، يتعب نفسيا. ولذلك المرأة الثانية تكتشف بعض الفروقات، تكتشف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة أرادت أن تعرف مكانتها بالنسبة لخديجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رزقني الله خيرا منها، ما رزقني الله خيرا منها. إذن أنتوا لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الزوجة الأولى، كيف يمدح الأولى، كيف ليش مش ذما لك أنت يا الثانية. يعني لابد تفهمين يا أختي اللي أنت الزوجة الثانية أن الزوج لما يمدح الأولى مو هو بذم لك، الزوجة الأولى ربما صبرت معاه، الزوجة الأولى عاشت معه أيام ربما كانت مأساوية، الزوجة الأولى ربما كانت معه في ظروف صعبة جدا، الزوجة الأولى ربما كانت في حياة غريبة جدا وكانت لها بصمة في حياة هذا الزوج، لا تلومينه. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على خديجة وقال ما رزقني الله خيرا منها، ليس معنى هذا الأمر أنك يا عائشة مذمومة عندي، لا، بل مدح النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة عائشة، لكن خديجة كانت لها بصمة فقال لها أعطتني إذ حرمني الناس وناصرتني، وبدأ يمدح ويثني عليها. هذا الذي أريده اليوم أنا، أني أقول للأخوات جميعا لابد أن ندرك يا أختي الدانة وأنت يعني يا أختي الكريمة اللي أرسلت الرسالة، أقول لهم جميعا ليس أنكم تذمون زوجة أبوكم ولا أنكم تكونون ضدها ولا تفسرون أي تصرفات منها خطأ بالتفسير الخطأ، اعذروها نفسيا، اعذروها يعني نفسيا، حاولوا تقدرون الظرف اللي هي فيه، ربما عندها ظروف، ربما والدكم اليوم يعني بكل صراحة بعض الآباء يعني الله يهدينا وإياه لا يعني يفتر من قضية المقارنة في أي شيء، بعض الرجال الله يهدينا وإياه يعمل دائما أسلوب المقارنة حتى بين زوجته وبين أخواته، يعني لو جاء بيته مثلا وما طبخت زوجته قال اي والله الله يسلم خواتي ما يعني كانوا يفعلون يعملون مو بنتي. طيب ليش تعمل مقارنة أنت؟ هل تعلم أن الآن أنت بأسلوب المقارنة الذي عملته بين زوجتك وبين أخواتك أشعلت فتيلة الخلاف؟ هل تعلم أنك لما تكلمت على هذه المرأة يعني اللي هي الزوجة اللي تحت يدك أنت ورحت عند خواتك وقعدت تقول لهم هذه ما تسوي ولا تذاكر ورقادة وكل نايمة وكل مريضة ولا تعمل ولا تفعل ولا شيء؟ طيب أعطيني فائدة واحدة، شو استفدت أنت؟ أنت لما جيت حق خواتك اليوم وقلت لهم أخبار زوجتك في البيت وش الفائدة؟ ما هي النتائج التي تقطفها أنت؟ أنت قويت شوكة أخواتك الحين، طيب أنت ما راح ترقد مع أخواتك ولا بتاكل عندهم كل يوم وفي النهاية خواتك ترى عيالك اللي بيربيهم مش خواتك. وأعظم بعد كارثة عندما تجتمع الزوجة مع من؟ مع الأخوات في مكان واحد، والزوج الله يجزاه خير يبدأ يذم في الحريم، أو الحريم كلهم كذا، الحريم ذا الأيام ما ينفعون، المرأة الموظفة وضعها كذا، رحم الله جداتنا وأمهاتنا. طيب إيش معنى كلامك الله يحفظك؟ كلامك إيش معنى؟ مسكين جاه القولون وهي قاعدة، والله تحصل الضغط عندها ارتفع، والسكر مسكينة، ودمعتها ماسكتها، هذا إذا بعد ما راحت دخلت المجلس، ولا راحت الله يكرمكم دورة مياه ولا شيء، قعدت تصيح. أنت يعني لابد أن ندرك الزوج، لابد أن يفرق. لا تتكلم على زوجتك سواء زوجتك غائبة أو حاضرة أمام أخواتك، لأن إحنا قاعدين نتكلم اليوم في حلقتنا نقول أخوات الزوج في الميزان. وبعض الأخوات أيضا الله يهدينا وإياهم، يعني بعض الأخوات تستانس عندما تشوف أخوها يتكلم عن زوجته، ما تدافع، ما تذب عن عرضها، ما ترفع، ما تعلم ان هذه غيبة، ما تعلم ان هذه نميمة، ما تعلم ان اللي يقوله حرام. طيب كرمي المرأة يا اختي، يا اختي اخت زوجة اخوك، هل آذتكم؟ هل سبتكم؟ هل فعلت لكم؟ ربما تكون ذو اخلاق، ذو ادب، ما آذتكم في شيء. طيب جاكم اخوكم اليوم يتكلم عن زوجته، طيب ما هو موقفكم انتم؟ من ذب عن عرض أخي ذب الله عن عرضه، طيب ذبوا عن عرضها مسكينة، يعني هي غير موجودة صحيح، لكن جاء أخوكم من فعل أو من هذا القبيل، قولوا لا والله أن زوجتك أم محمد ولا أم إبراهيم والله ما علمنا عنها إلا خير، والله زوجتك والنعم، وزوجتك فيها من الصفات ما أتحداك تحصل في غيرها. قد يكون كلامكم نوعا ما مو كله كامل، لكنكم يكفي، يكفي أنكم أدحتوها في نظره، والله حتى لو جاء يبي يطلق إنما يطلق، حتى لو جاء الزوج الآن يبغى ينفصل عن زوجته لن ينفصل عن زوجته. لماذا؟ لأن أخواته وقفوا موقف رائع. أما بعض الأخوات لما تسمع زوجها يتكلم، أخوها يتكلم هذا الكلام، شو تقول له على طول مباشرة؟ اللي كانت مش موافقة على أن يأخذها شو تقول حق اللي اختارتها له؟ ما قلت لش أنا يا فلانة لا تأخذونها بنت فلان؟ أنا ما قلت لكم ما طعتوا شوري؟ خلك الآن تعرف كلامي يا أختي الحبيبة، مو وقت كلامك الآن. أنت لا تعلمين الغيب ولا تعلمين بالقدر، وأنت لم يجعلك الله حكم حتى تقيمين إن رايش كان هو التمام ولا رايش مش تمام، مش الآن وقته. وليش تنشرين الخبر هذا وتطلعين المعلومة السرية اللي كانت ما حد يدري عنها؟ ما كان حد يدري انش انتي بارك الله فيش اللي كنتي مش موافقة، وانتي اللي كنتي ما تريدين انه ياخذ هذه الزوجة، انتي طلعتي بين خواتش الان وطلعتي تلك المعلومة السرية وانتشر الخبر. طيب وصل الخبر لزوجة اخوكي، طيب النتيجة احنا ايش بس نستفيد؟ لم نستفيد في استقرار بيت الأخ، ولم نستفيد في حل المشكلة الحادثة اليوم، وغيرها من الأشياء. مرة بعد إحدى الحلقات كلمني أحد الإخوان وقال لي طالبك طلب، قلت تفضل. قال والله العظيم انخلقت بيني وبين زوجتي مشكلة، وأنا توني متزوج مالي شهر الآن، ولا لي إلا شهر الآن، ويوم الأربعاء هذا اللي بيجي اجتماع العائلة عندنا، وخواتي مع زوجتي بينهم الآن مشكلة كبيرة جدا جدا، زوجتي ما تقدر تحضر لأني رحت واتهمتها وقلت. تدرون ايش قلت لها أنا؟ قلت لها أول حاجة خواتك اللي تكلموا على زوجتك مطلوب منهم إذا حضرت الزوجة قدامها يمدحونها ويثنون عليها وانت موجود، هذا واحد. اثنين، انت اذا رحت مع زوجتك اجتماع العائلة بيت ابوك ولا بيت امك وجلستوا، ابغاك تتكلم قدام خواتك وتمدح زوجتك وتقول الحمد لله الله يجزاكم خير، والله المرة الصالحة زوجتوني اياها والنعم منها، والله امرأة طيبة. بس قال كذا بس الطريقة؟ قلت نعم، مطلوب منك ومطلوب من خواتك. طيب وزوجتي؟ قلت لا تتكلم معها في شيء، قل لها مالش إلا طيبة الخاطر وعدي الكلام اللي صار ما صار، بس أنت فاهم مع أخواتك وقل لهم اتقوا الله في أنفسكم، والكلام اللي قلتوه على زوجتي وتكلمتوا به وغيره هذا كلام كله ما يجوز. وأنت لابد أن تفهم أن طريقتك في الحديث والكلام ما ينبغي أن تقول هذا الكلام، ولذلك ينبغي على الإنسان منا في الحقيقة اليوم أن يتريث في قراراته ويدرك أبعاد كثير من الأمور. ولذلك حتى نصل للنتيجة المهمة اليوم لابد نحاول أن احنا نتعرف على قضايانا حتى لا نصل إلى الخطورة. ولذلك أخوات الزوجة اليوم في الميزان لأنهم قد يكونون وسيلة إسعاد، وسيلة إسعاد ولا وسيلة إيش؟ ولا وسيلة شقاوة للحياة الزوجية، لا سيما في هذا الزمن. هذا الزمن قد يقول لي واحد منكم يعني طيب يعني ما أتكلم مع خواتي؟ تفضل يا أخت هدير.
بنقول لك يا شيخ أنا مشكلتي مع زوجي.
أي.
أنا ساكنة فوق أهله، كل ما يجوا أهله وأخواته وأمه تصير مشكلة، لما يمشوا لي عندهم بيت في مكان ثاني، لما يمشوا للبيت هذا في المكان الثاني تتنحى المشاكل، يعني ما عاش فيه بيناتنا مشاكل، مش عارفة يعني شنو الحل، يعني كل ما تجي أهله تصير مشكلة بينه وبين زوجي، ولما يمشوا تنحى يعني تمشي الأمور عادية، مش عارفة كيف نتعامل معهم يعني أهله وأمه بالذات.
إيش نوعية المشاكل؟
أنا وزوجي يختلط أي مشاكل، اليوم اللي تجي فيه أمه للحوش تصير مشكلة بينه وبينه لدرجة توصل يعني للطلاق.
أدري أدري أدري، يعني أنا أقول لك شنوع المشكلة، يعني هل أنت انفعالية؟ هل أنت ما تتحملين الكلام؟ أو الزوج ما يتحمل الكلام؟ من وين أصل المشكلة؟
لا هو 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 زوجي عصبي، هو زوجي بنوع عصبي يعني.
طيب طيب
حاجة تصير
إذا كان الزوج عصبي أنت شو واجب تصيرين؟
نهدى ولما ينوض نسكت، لكن ما
خلاص،
لكن ما مش بعد الحل، مش عارفه ايش الحل يعني.
ادري ادري، انت الان انا قلت لك عن تشخيص المشكله، الزوج الان اكتشفتي شخصيته ولا ما عرفتي شخصيته؟
انا فهمته
خلاص، دوم انك فاهمه الزوج وفاهمه شخصيته تعاملي معاه بعلاج الشخصيه. لو كل واحده مثلش الان وأي مشكلة صارت عند الزوج وتفاعلت وياه مباشرة وتضاربه وصلت للطلاق، إيش النتيجة في النهاية؟ هل تعلمين يا أختي، أنا سمعيني بقول لك شيء مهم، هل تعلمين تجيني رسائل على جوالي أنا يوميا، يوميا رسائل تأتيني بس يريدون كيف ترجع الزوجة لزوجها؟ واللي تقول ادعوا لي ان الله يلم شملي مع زوجي، واللي تقول الله يألف قلبي وقلبه، واللي تقول عسى الله امه ترضى عني عشان يرجعني، يوميا هذا الكلام.
نعم يا شيخ.
ولذلك انا اوصيك انك تتريثين حقيقه، وحاولي يعني بذكر علاج ان شاء الله بعد شوي، بس ودي انك دوم انك اكتشفتي شخصيه الزوج حاولي انك يعني تستمرين على هذه المعلومه.
نعم.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، حياك الله يا اختي. انا بودي اني انبه الى قضيه يعني مهمه عن بعض الاخوات اللي يرسلون ومن هذا القبيل، الا يوصلون الامر الى الاستحلاف بالله عز وجل، وان يعني في ذمتك انك ترسل تتكلم عن القضيه هذه ومن هذا القبيل. ولذلك يعني لابد أن ندرك أن حتى أساليب المرأة اليوم يعني وقعت بينش وبين خواته مشكلة، بينش وبين أهله مشكلة، حاولي أنش المشكلة اللي بينها لهذه قدر المستطاع، قدر المستطاع ما توصلينها للزوج. يعني حنا بين نارين، النار الأولى الزوج أول ما تقع على مشكلة بينه وبين خواته عن موضوع زوجته على طول لا يتريث ولا يؤخر للصباح الموضوع، والزوجة مثله، يعني زوجتي مثلا حضرت مع أهلي الآن في مناسبة أو كذا وصار موقف، تحاول أول ما تيجي البيت بل أول ما تركب السيارة كيف تعبر عن المشكلة بأي طريق من الطرق. هل ممكن أن احنا نتريث؟ هل ممكن احنا نحاول قدر المستطاع أن مشاكل أخوات الزوجة أو مشاكل الأهل سواء من الطرفين من الزوج أو من الزوجة نتريث في موضوعها؟ هل ممكن؟ هل ممكن نحاول قدر ما نستطيع أن ما تعكر علينا، أو أن احنا نناقشها بنقاش يعني منتبه إليه قدر ما نستطيع؟ ولذلك أنا أؤمن أن بعض الأزواج هداهم الله عز وجل يعني هم عندهم مشكلة أن يجمعون النار مع البنزين، وهذا خطأ كبير، يعني خطأ كبير أنك بارك الله فيك تعرف أن وضع أهلك مثلا لا يتناسق مع وضع زوجتك. البعض الله يجزاه خير يقول لا لازم تسافرين مع أهلي، لازم تروحين مع أهلي، لازم نتطلعين استراحة مع أهلي، لابد تروحين الرحلة مع أهلي. يا أخي الكريم، أنت تعرف وضع زوجتك لا يتناسق مع أهلك، أو أن أهلك تصرفاتهم ما تتناسق مع وضع الزوجة، لماذا يعني تخلق لنفسك مشاكل؟ لماذا تحاول أنك أنت تأتي ببعض الإشكالات والمشاكل حتى تؤثر على حياتك الزوجية؟ إحنا اليوم بأمس الحاجة إلى مسألة تكوين جسور التواصل لا قطع الجسور. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أننا بكل صراحة نحاول نوفر حسن العلاقة، لا نشعل فتيلة الخلاف والنزاع، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك تقول إحدى الأخوات الآن هنا على موقع البرنامج تقول أنا عندي سؤال، صارت مشكلة بيني وبين زوجتي. طيب، فقلت له أنا أعتبرك الآن مثل أخوي. هذا يا أختي لا يجوز لك أن تقولين هذا الكلام، ولا يجوز لك يعني أن تشبهين الزوج بمثل الأخ وأن تجعلين حرام عليك، ما يجوز لك شرعا، ولا يجوز للرجل أن يقول لزوجته مثل أنت مثل أختي الآن ولا غيره، هذا كل لا يجوز. ولذلك بعض الناس اليوم قاعد يرتكب أخطاء من الحرام في مسألة أي خلاف يقع. ولذلك من ضمن النقاط المهمة في الحقيقة اللي ودي أنا أشير لها في موضوع أخوات الزوج في الميزان، أن نبني علاقتنا على حسن الظن. لابد قدر المستطاع أني أعتبر زوجتي كيان مو بأي شيء أقبله أنا يأثر فيه، مو بأن زوجتي يعني ملاك عظيمة لا تخطئ ولا تزل وليس بها نواقص، لا لا، لكن أنا بودي أن يكون هناك جدار حماية للحياة الزوجية، جدار حماية ما يقبل أي شيء، يعني مو بلي أقل حاجة أنا على طول أوصل الموضوع لطلاق أو ظهار أو تحريم أو غيره، ولا يعني جدار الحماية هذا يعني سبحان الله لابد أن احنا ما يتعرض هذا الجدار لأي انتهاكات أو أي تهشم أو أي إفساد للعلاقة. يعني لو تجي خواتي يقولون ما يقولون في زوجتي، زوجتي لها مكانتها واحترامها وتقديرها، زوجتي لو تجي تتكلم عن خواتي وتقول خواتك ما يحترمون، خواتك سووا معي، خواتك قالوا لي، خواتك افعلوا لي، خواتك اعملوا لي، خواتك، اقول له جزاك الله خير وبارك الله فيك، رجاء موضوع اخواتي لا تتدخلين فيهم وهم يتدخلون فيك. اختصر المسافه، اختصر الطريق، ولا تفعل مثل ما يفعل بعض الاخوه يجمع زوجته وخواته في ان واحد، خصوصا اذا كان هو الكبير، ويقول شوفوا ترى والله اضربكم كلكم. ايه وش ضربتم؟ وش الحل؟ ما انحلت المشكله. طقيتهم كلهم، ما انحلت المشكله. احنا نحتاج الى حوار، احنا نحتاج الى حوار، نحتاج الى نقاش، نحتاج انك تتعرف وين سبب المشكله. يمكن سبب المشكله انت ايها الزوج، يمكن سبب المشكله خارجي امك، ربما تكون سبب المشكله الزوجه نفسها. بعض الزوجات نقالة كلام، بعض الزوجات هي التي تخلق المشاكل، بعض الزوجات هي التي تفعل الأشياء. يعني طيب تروح تؤذي أخواتك أنت؟ طيب تريث، قد تكون أخواتك فعلا مخطئات مثلا، لكن لا تحكم، لا تظلم زوجتك ولا تظلم أخواتك إلا أن يكون عندك بينة واضحة في المشكلة. أم محمد تفضل، يلا يمسيش بالخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أم محمد.
الله يخليك يا أخي، جزاك الله خير على الحصة. بس ملاحظة صغيرة في نفس المضمون.
تفضلي.
هو لو ننبه الإخوان الرجال والأخوات النساء أنه في المعاملة أول شيء يبتغي بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى، إنه أنا لما أبر أخوات زوجي أو إن زوجي يبر أهلي، لا أبتغي منهم شيئا ولا يبتغي زوجي منهم شيئا، وإنما المعاملة لوجه الله سبحانه وتعالى. وإن نص القرآن صريح ونص الرسول صلى الله عليه وسلم صريح، وإنه من يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في المعاملة فإن الله سبحانه وتعالى يرضيه في الدنيا وفي الآخرة.
جميل. يعني هذه يعني احنا معناها كان احنا نجسد ان ينبغي ان تكون العلاقات في الحقيقة قائمة على الإخلاص.
نعم.
اي احسنت يا ام محمد، وجزاك الله خير واسعدتينا بهذه الفائدة. شكرا يا ام محمد. ناتي للاخت هدير من ليبيا. اخت هدير، انا كما ذكرت لك قبل قليل يعني حاولي دوما فهمتي شخصية الزوج، تعرفتي على الشخصية حق الزوج، لحاولي انش ما تدخلين معاه في صراع دائما، يعني حاولي قدر ما تستطيعين انش ما تدخلين في مسألة الصراع. ولذلك انا بكل صراحة احذر من مسألة كثرة الجدال. كثرة الجدال ترى غير ممدوحة في الحياة الزوجية، الحياة الاسرية. لا تقولون مثل ما يقولون بعض الاخوة، يعني انا وافق بعض المربين جزاهم الله خير وبعض الاستشاريين ويقولون لازم تحط جلسة وتحط حوار ونقاش وكل يوم وكل اسبوع، هذا ما يصلح لكل الأزواج والزوجات. بعض الزوجات أقول لكم كل صراحة، يعني الحريم يسمعوني الآن يعذروني في العبارة، بعض النساء ترى ما يصلح أنك تعطيها جلسة وتفضل يا أم محمد وش اللي في خاطرش وقولي كان في نفس الشيء وقولي، لا ما يصلح. بعض الحريم والله تعطيها الجلسة هذه أن تغسلك من فوق لتحت، والله العظيم تستغلها استغلال تعطيك كل ما وكذلك بعض الرجال، بعض الرجال اسمحوا لي والله ما يصلح، ما يصلح تجينا حاضرة أم محمد زاه الله خير دورة، حاضرة دورة تدريبية على فن المصارحة وفن حسن الإدارة، وقالت يا أبو محمد أنا بجلس معك جلسة مصارحة تفضل فضفض فضفض قل لي اللي في خاطرك. يا مسكينة والله إذا قال اللي في خاطره أنش والله ما ترقدين بالليل. بعض الرجال لا تقولين قل اللي في خاطرك، ترى إذا قال اللي في خاطره والله العظيم يخلي إذا كنت سعيدة تصبحين ما أنت سعيدة. خليه بعض الأشياء يعني هي منهج قرآني، قال الله عز وجل عرف بعضه قال إيش وأعرض عن بعض، منهج قرآني. مو كل شيء تقوله، مو كل شيء تتكلم فيه، مو كل شيء تخوض فيه، مو كل شيء تتحاور فيه، مش كل شيء تعال وتكلم فيه، مو بفضفض بس كل صغيرة وكبيرة وطلعها وقل. بعض النساء الله يهديها تجي حق زوجها حاضرة دورة مثلا في فن الاستماع أو سامعة برنامج أو سامعة كلام منه مثلا أو من بعض الحلقات وتقول تعال أبغاك تستمع لي أبغى فن الاستماع، وتقعد زوجها قدامها وتقول أبي أسولف بس. ما شاء الله عليك، يعني الزوج فاضي، الزوج ما شاء الله ما عنده عمل ما عنده شغل ما عنده يعني مرة، يعني الزوج ما شاء الله تبارك الله هذا شكله ولا عنده أي مهمة في الحياة. لا يختي، مو بالدرجة عاد نبالغ في حياتنا ونخلي حياتنا يعني بس طيب وش عندك حطيني موضوع مهم. قالت والله بس أبغى أسولف. شو تقول؟ تقول والله بس أبي أسولف. جزاك الله خير تبي تسولفين، كلمة يختش كلمة أمش، جزاك الله خير سولفي. بعض الأزواج جاد، بعض الأزواج يعيش حياة جادة، خصوصا بعض الأزواج عنده مرتبة علمية أو مرتبة يعني سياسية أو لابد تقدرين الزوج، لابد تقدرين وضعه. أنت امرأة صحيح ولك حقك من الأنوثة ولش كل شيء، لكن مش معنى بارك الله فيش ذلك الأمر أن تجعلين الزوج كأنه ميكروفون وماسكه أنت الميكروفون وهو مستمع ومن هذا القبيل. لا يا أختي الكريمة، ترى الحياة خلوها بسيطة، خلوا الحياة والله بسيطة، تمشي ببساطتها بحوارها بنقاشها بمداعبتها بغضبها ساعة وبكذا ساعة. ولذلك خلونا نطلع شوية من هالجو ونروح لجو التفاؤل، جو فعلا أن النظر للعوائق ترى هو اللي يعيقنا اليوم، وأن النظرة التشاؤمية لبعض الأشياء صراحة هي اللي ولدت هذا الأمر. ولا تطلعون الآخرين، لا تطلعون الآخرين، لا تقولين ذاك زوج مثالي وأنا زوج مثالي. يعني بعضكم تطالعني الآن في البرنامج تقول والله حظ امرته هذا، أنت ما تدرين شبيتي وأنا ما أدري إيش في بيتكم، لكن كلانا على خير، كلانا ندعو للخير، كلانا نوجه للخير، كلانا نعلم للخير، كلانا حتى نصل إلى الربيع الأسري. نحن اليوم بحاجة إلى ربيع أسري. اليوم حراك مثل ما نشوف حراك سياسي اليوم في سوريا، وحراك سياسي في فلسطين، وحراك سياسي في الدولة الفلانية، كذلك عندنا حراك موجود داخل البيوت. حراك اليوم، كل يوم قضية طلاق، كل يوم مشاكل، كل يوم طرد، كل يوم نشوز، كل يوم يعني عتاب، كل يوم يعني صور يعني مؤلمة جدا. أنا وأنا جاي البرنامج يعني ناس توم متزوجين، إلا متزوج من سنة ولا متزوج من سنتين، هذا ما يرقد مع زوجته، وذاك له فراش الحالة، وذاك له غرفة الحالة، وذاك ما يجي البيت، وذاك كله مسافر، وذاك له شهرين 4 شهور برا البلد، وخامس البيوت لا تسلم، البيوت قاعدة تعيش حراك داخلي. فلذلك نحن بأمس الحاجة إلى التفاؤل، هذا التفاؤل الذي نحاول اليوم نحن نزرع داخل البيوت حتى نقطف ثمارة بإذن الله تعالى، وتؤتي الأكل الرائع والجميل، ونرى الأثر اللي بإذن الله سبحانه وتعالى يكون له تأثير كبير علينا في حياتنا الزوجية. شو رأيكم نطلع الاستراحة عن التفاؤل ونعرف قيمة هذا الكلام؟
العوائق لا تنظر إليها بعوائق، مهما بلغت العوائق، مهما بلغت قوتها، لا تنظر إليها بعين العوائق، انظر إليها بعين التفاؤل. ولذلك سبحان الله يعطينا الله عز وجل درس في القرآن عن صاحب إعاقة، لكنه هذا بذل وسعى وبادر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذن هذا الأعمى عبد الله بن أم مكتوم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعى، تحرك، أنتج، لم ينظر أنه كفيف بصر. كم بعض الناس مصاب بإعاقة نفسية أو بإعاقة عقلية أو بإعاقة بدنية أو بأي نوع من أنواع الإعاقة، وتجد خلاص أعيقت الحياة كلها أمامه. لا يا أيها الكريم، لا يا أيتها الكريمة، لا تنظر للعوائق مهما كانت. أنا علي دين، لا أعد أن هذا الدين عائق علي. مهما بلغت الأمور، مهما بلغت الأحوال، لابد أني أحاول أن لا أتعامل مع العوائق بعوائق. يعني أعطيك مثال بسيط على ذلك، أنت لست بسعيدة مع الزوج، لا تعتبرين هذا عائق أنك ما تكونين سعيدة مع الناس. أنت عندكم ولد مراهق، أو ولد يعني ما وفق في الدراسة، أو ولد يعني ما وفق في وظيفة، أو ولد أن لم يقبل في الجامعة، أو من هذا القبيل، هل هذا معناه أن يكون هذا عائق لسعادة الأسرة بأكملها؟ هل يصبح هذا عائق يعني لحياة الأسرة أن تكون حياة منتجة؟ طيب أطرح قضية ثانية، هذا العائق افتراضا، هل لماذا يكون عائق على الأبناء كلهم فينشغل جو الأسرة، وربما يبدأ الأب يعني أو الأم، وهذه نقطة مهمة، أن يولي هذا الابن الذي عنده إعاقة في تعليم أو دراسة أو وظيفة، فينسون الأولاد والبنات البقية، فيتفاجؤون مع مرور الأيام أن عيالهم الباقي صاروا مثل الولد الأول. هم ما علموهم أنهم ينحرفون، لا يا جماعة، لكن المشكلة أنهم انشغلوا بالإعاقة الأولى فجعلتهم أعاقتهم عن التربية الثانية. ففكروا دائما، إياكم أن تعالجون الإعاقة بإعاقة. تفضل يا أم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا إن شاء الله يا أم عبد الله.
أخوي حبيت أشارك وبغيت أسألك أو أقول لك عن اللي جلست من شوية الاستماع.
يعني
إذا كان الزوج وهو ما يسمع، عرفت؟ يعني إذا كان، إذا هو كان في الدوام أوكي، فشيء أكيد إن الزوجة ما راح تتصل له. لكن إذا كان مع رابعة زين ويقول لها لا تتصلين، وإذا جاء البيت بتكلم مثلا تفتح لي الموضوع بيقول لها اسكتي أنا مفاضي، يعني مثلا بيلها مع تلفونه وكذي، وبيرقد وبيقوم بيطلع من البيت، يعني شلون هي تقدر تفهم وياه؟
يعني معناها قصدش ان الزوج اللي ما يخلي ما في وقت يعني حتى يستقبل مكالمات.
ايوه يعني حتى لو يعني يعني يشغل نفسه باي شيء، فهم؟
اي
كذي.
طيب
يعني مو بعرف شلون.
طيب يعني انت يا اختي خليتي بس السواليف عن طريق الجوال بس؟
ايوه لا لا لا، حتى في البيت مثلا، حتى في البيت يعني لو يجي البيت يا بيقعد شوي بيقعد مع التلفونة البلاك بيري أو الآيفون أو بيلعب شوي أو أي شيء وبيرقد بيقوم. يعني المشكلة لا مثلا لو رابعة اتصلوا أو شيء ما في مشكلة، أما لو زوجته اتصلت لا تتصلين تزعجيني.
والله أنت صراحة أشعلتي يعني نقطة حساسة اليوم صراحة، وهي مهمة يعني، لعل إن شاء الله نتكلم عنها الآن. بشرب الخير
ومشكور مقصر.
شكرا شكرا يا مبدأ. هذه الأخت في رسالة تقول: ما رأيك في زوجة الأب اللي دائما تذمنا ودائما تتكلم علينا ودائما يعني دائما عند النساء تقول يعني بنات زوجي كلنا نايمين ولا يسوون ولا يعملون، ودائما أسلوب الذم حقيقة. حتى وصل عمري الآن، أنا 25 سنة لم يتقدم لي أحد، وقد تكون هي السبب في ذلك الأمر كله. طيب، أنا ودي نأخذ كلام الأخت أم محمد قبل قليل. أم محمد يعني كانت قاعد لنا قاعدة مهمة جدا، أن نحن لابد نصدق في إخلاصنا في العمل، في إخلاصنا في الحياة، يعني سواء أخوات الزوج سواء الزوجة، في حسن التعامل. يعني عندما نصدق في نيتنا ويكون قصدنا وجه الله سبحانه وتعالى، وكل واحد من الزوج أو أخوات الزوج أو الزوجة أو غيرهم يحاولون قدر المستطاع: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني قدر المستطاع نحاول نربي أنفسنا على هالتربية الراقية الرائعة، أنا أسميها صراحة تربية راقية جدا، أنك لا تنتظر من أحد شيء. يعني خل أمرك طلب أجرك من الله سبحانه وتعالى قدر ما تستطيع. ولذلك أنا أقول للأخت أم محمد جزاك الله خير وبارك الله فيك، وصراحة أثرتي نقطة جميلة جدا ورائعة. أم عبد الله.
أيوة.
يا مرحبتين أم عبد الله، تفضل الله يسلمك. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبتين أم عبد الله.
الشيخ لو سمحت أنا بغيت رقمك الخاص.
يعطونك الأخوان في الكنترول الله يسلمك. طيب، نأتي لأم عبد الله أيضا اللي قبلها، يعني حكت لنا قضية حساسة جدا بكل صراحة، يعني وهي قضية الرجال هداهم الله عز وجل اليوم مع أجهزة الاتصالات الحديثة هذه، صار الرجل متزوج واتساب صراحة، صارت الزوجة الثانية واتساب، والزوجة الثالثة تويتر، والزوجة الرابعة فيسبوك، خلاص خلص الشريط ما بقى شيء. فإذا كان الزوج الآن يعني لا يستقبل اتصالات زوجته في العمل، قال لها أنا في الدوام، جر الظهر ورقد، طلع قال لها أنا مع زملائي وأصحابي، طيب متى تتصل عليك؟ واسمحوا لي أقول لكم شيء، والله العظيم أنا أتألم لهذا الخبر وأنا أحكيه، أن بعض الرجال، أقول بعض الرجال هداهم الله عز وجل، يكلم بنات وربما يخاطبهن وربما يعني يحييها قدام زملاء أو قدام أصحابه ويضحك ويسالف ويحيي، لكن زوجتي يوم تتصل عليه كأنها نار الله الموقدة. طيب هذه زوجتك ومع عيالك، لكن تكلمها بأسرار، ولكن ليش تكلمها كأنها وعدة غريبة؟ ليه ما تحييها وترحب فيها ويا مرحبتين ويا سهلتين؟ ليه؟ ليه ما نحاول ان احنا نتغلب على هذا الجو؟ هذا خطأ عندنا نحن الرجال، لابد ان ندرك ان خطأه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال: من احب الناس اليك؟ قال: عائشة. هذا قدام الملأ كله. قال: لا، قصدي من الرجال. قال: ابوها. انظر كيف التعليم. فزوجتك يا اخي الكريم حاول ان تعيشها، وبعضنا اذا جاء البيت خلاص قاعد على هالبلاك بيري وقاعد على هالواتساب ويرسل. حتى بعض الأخوات أنا أذكر مرت علي من الطرائف تقول: والله العظيم يا شيخ إني دخلت عليه باسم مستعار على صفحته في تويتر، والله قاعد يراسلني، والله تقول دخلت له باسم مستعار في تويتر ولا دخلت له باسم مستعار في الفيسبوك، والله يراسلني ويرد علي ويسولف معاي وكل حاجة. خليته مدة، بعدين جيت قلت له: تعال، تدري من اللي تكلمك؟ تدري من اللي تكلمه أنت على تويتر؟ أنا. صار وجه الزوج كذا صغير، يا ليت والله صورت الله هديك أنا صلت لنا. فبعضنا الله يهديه قاعد يرتكب أخطاء. يعني زوجته الآن لا يكلمها في الدوام ولا يكلمها مع أصحابه ولا زملاء، والعجيب بعد يسهر في الديوانية ولا في الاستراحة للساعة 12 بالليل الساعة 1 بالليل. يعني زوجتك مسكينة ولا ولا جاء البيت قال ها وين حق الزوج، وين حق الزوج؟ حق الزوج يا أخي الكريم يوم تقعد في البيت، حق الزوج لما تقابل عيالك، حق الزوج لما تيجي حق المرأة وتقول لها ما تزينتي ولا ما تعرفين حق الزوج ولا أنت ما أنت بقايمة فيني ولا غيره. لما تشوفك زوجتك في البيت، لما تتكلم معاها، لو تعطيها ساعة في اليوم، لا تعطيها ساعة المرأة، والله العظيم المرأة لو تعطيها ساعة في اليوم ولا نص ساعة بس تعطيها تجلس وياها، مو ماسك الجريدة ولا الجوال ولا قاعد على اللابتوب ولا نراكنها على الجهة الثانية، لا والله. ولذلك أقول بكل صراحة، يعني أنت إذا تأخرت برا البيت يا أخي الكريم على الأقل مر محل عصير وجيب العصير يا حق زوجتك. أنا أؤمن أن في بيتك ما شاء الله خدمات وفي بيتك طازج، لكن يا أخي اجبر تأخيرك شوي بشيء على الأقل، اجبر تأخيرك بحاجة، حاول تلطف الجو هذا، حاول أنك يعني تزرع المودة المحبة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليها. أنت كيف تسكن إليها وهي متوترة؟ كيف تسكن إليها وأنت ما عطيت حقها ولا عطيت حنان ولا عطف ولا محبة؟ وبعد كما ذكرنا قبل قليل معيرها ومستهزئ فيها ومسوي لها مقارنة بينها وبين خواتك وقابل كلام خواتك وربما تسفر. ولذلك يعني أعظم مصيبة اليوم اللي يقدم خواته على زوجته. بعض الإخوان كل حين مسافر مع خواته كل موديهم سوق موديهم من هنا، طيب وزوجتك من هو أولى اليوم؟ من الأولى؟ يعني عندما ما أنا أنكر أنك خواتك يا أخي مهمين، لكن عندك إخوان، عندك أب، عندك أقاء، عندك كذا. بعض الناس حتى خوات المتزوجات كأنه هو المستأنس الوحيد فقط، طيب وزوجتك؟ يعني زوجتك راكنها أنت، وبعض الناس وين رايح؟ قال رايح علاج. مع من؟ قال مع أختي. طيب تام شهر وشهرين، وزوجتك وعيالك؟ يا أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم خيركم لأهلي، فلن نكون خيرا من نبي الأمة اللي قال لنا خيركم خيركم لأهله. لابد أن نطبق نحن مسألة الخيرية هذه، لابد أن نحن اليوم نفكر كيف يكون الواحد منا مو بخيركم خيركم لأصحابه وزملائه. مو القضية ذي القضية، يعني اليوم حن بصراحة لابد يفكر الواحد كيف يكون فعلا تمدحك زوجتك. يلا أنا أبغى اليوم أسوي حملة، يلا على تويتر، صفحتنا على تويتر اليوم وعلى جوال البرنامج اللي يظهر قدامكم الآن 5576099. يلا أبغى تجيني رسائل زوجات تمدح زوجها، ما أبغى كلام أزواج، أبغى النساء يمدحون أزواجهم. يلا امدحي، أبغى تعطيني أنا إيش مميز زوجيش هذا، أبغاش تعطيني إيش المواصفات اللي تخليش فعلا تحبينها الزوج. أبغى أنا أعرف الزوج هذا اللي عشتي معاه اليوم 5 سنين ولا 10 ولا 20 ولا 30 سنة ولا 40 سنة، هل تتمنينا يكون زوج ليش في الجنة؟ ها بصراحة تتمنينا هذا زوج في الآخرة ولا خلاص في الدنيا بس وكفاية؟ ترى هذا سؤال حساس يعني جدا والله. لابد اليوم صراحة أن نفكر كيف يمكن نحن فعلا نولد لنا علاقة رائعة اجتماعية مع أهل بيتنا مش مع الناس اللي برا. بعض الناس ما شاء الله عنده دورات وعنده علاقات وعنده ما شاء الله تبارك الله، لكنه في البيت يفتقد هذا كله. لذلك أرجع أقول الأخت الكريمة اللي قالت زوجة الأب اللي دائما تستخدم أسلوب الظن وأسلوب الذم وأسلوب القدح وأسلوب غيره، أقول أنا لكل زوجة أب، أنا أذكر مرة من المرات ألقيت محاضرة في مكان وجاءني رجل وقال توفيت زوجتي وتزوجت بامرأة ثانية، والله العظيم ثم والله العظيم يقول هو إن زوجتي الثانية ربت عيالها عيالي من الزوجة الأولى أشد وأحسن وأفضل من تربية عيالها، بل عيالي من الزوجة الثانية والله العظيم لا تتخيل أن بعض أولادي الصغار لم يكتشفون أن هذه زوجة أب. تخيلوا، ما اكتشفوا أن هذه زوجة أب، ما حسوا إلا أنها أمهم. من يوم أنهم صغار طلعوا كله يقولون لها ماما، خلاص مشت ماما، ما حسوا بتاتا أن هذه زوجة أب. تخيلوا أنتوا، عياله من الزوجة الثانية ما حسوا أن هذولي إخوانهم من أبوهم، من تعامل أمهم. تعامل الأم لهم، تعاملها معهم كلهم كأنها هي أمهم فقط، ما كأنهم دول من عيال ثانية. هذا اليوم اللي نريده نحن، اللي نريد اليوم أن الزوجة الثانية نطالبها، وإحنا بنسوي حلقة إن شاء الله عن زوجة الأب. لابد أن نحن نطالب بكل صراحة. قد يكون الرجل صارت الظروف، طلق، اليوم جاءوا عياله عنده، ليه ترفضينهم؟ ليه ترمينهم؟ ليه ما تقبلينهم؟ ليه تتعاملين معهم بتعسف يا أختي الكريمة؟ ليه؟ أما تفكرين أنت قد يصيب عيالك ما أصاب أولئك، قد تموتين أنت وكما تدين تدان. ولذلك نحن اليوم بأمس الحاجة، مثل ما قالت الأخت الكريمة، طيب البنية هذه صار عمرها 25 سنة، الآن 25 سنة ما تقدم لها أحد أو ما يريدها أحد. ليه؟ لأن يسمعون زوجة أبوهم قاعد تذمهم، وكل زوجة الأبو تقول دول نايمين ولا يطبخون ولا يسوون ولا بحريم ولا ينفعون، فكيف لو اتكلمت على شرفهم؟ ولذلك نحن اليوم بأمس الحاجة بكل صراحة إلى مسألة مد هذه الجسور الرائعة. وأنا ما بقي قدامي إلا يعني شيء يسير من الوقت، ودي نقول في حلقة أخوات الزوج في الميزان، أقول كم من أخوات للزوج يعتبرون في الحقيقة أمهات للزوجة، وخوات وصديقات وحبيبات. كم من أخوات للزوج يعتبرون مع زوجة أخوهم مثل اليد الواحدة، مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. كم من أخوات للزوج إذا مرضت زوجة أخوهم هم اللي يقومون عليها، وإذا ولدت هم اللي يقومون معاها، وإذا صار لها شيء هم وياها. أنا أجزم لكم أنه يوجد أخوات للزوج حياتهم مشرقة، حياتهم رائعة. أنا أجزم أن يوجد أخوات للزوج، كم من رجل أراد أن يطلق امرأته فوقفوا خواته قدامه وقالوا له لا ما تطلق، هذه أم عيالك وهذه أختنا وصديقتنا، والله ما علمنا عنها إلا كل خير. أنا أجزم أن هناك أخوات للزوج كريمات طيبات المعشر، ذوات أخلاق، بنات أصل، ما يسمعون بأي أذية. بل أنا أجزم لكم أن هناك أخوات للأزواج يعني يقومون بزوجة أخوهم غائبة وحاضرة أحسن تعامل. ولذلك يقول المخرج الرجاء الختام، فأقول حياتهم مسك في مسك وطيب وعنبر. وأنا أجزم أنكم يلي تطالعونا إن شاء الله أنكم كلكم مسك وعنبر، وأنا أجزم أن حياتكم كلها حلوة وحياتكم رائعة. وهذا برنامجكم الربيع الأسري، وهذا إبراهيم بوبشيت يحييكم دائما. أتمنى أن تكون سعادة أسركم على تقوى الله وعلى عبادة الله. الصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصيكم ببر الوالدين، أوصيكم بصلة الرحم، أوصيكم حقيقة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون حياتنا حياة سعيدة. والبيوت اليوم، البيوت اليوم اللي مع القرآن غير، والبيوت اليوم اللي عايشة على الذكر والتسبيح غير. ألقاكم في الأسبوع القادم. شكرا للجميع، شكرا لطاقم العمل جميعا، شكرا لكم أيها المشاهدون والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.